يبقى السؤال القائم والجدير بالطرح في هذه اللحظات التي نحن بصددها، من يدفع فاتورة الإساءات المتكررة من قبل أعداء الإسلام وإن تباينوا وإن اختلفت الاتجاهات وإن اختلفت الوجهات وإن اختلفت الأيديولوجيات؟ وهل هذه هي المرة الأخيرة؟ من الأمر له مرات ومرات، هذا ما سنتعرف عليه أيها السادة الليلة هنا في الملف. بعد هذه بدء، نسأل الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي رحلة نعيش في رحابها ونتفيأ من ظلالها بصحبة العلم العلم والبحر الخضم العلامة والأديب الدكتور محمد الزغبي. أهلا بكم دكتور محمد، رحم الله وقدركم وبارك في عمركم،
الله يبارك فيه
ودائما في تألق وفي تأنق،
يعني غاية السعادة والشرف بالوجود معك، الله يبارك فيك.
الله قدركم دكتور محمد. فضلت دكتور محمد، الإساءات المتكررة ونحن أيضا في مشهد ما زال قائما، لكن أيضا تجدر هناك أسئلة أخرى حول هذه القضية. ماذا كان ردة فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف رصد القرآن الكريم والمنهجية في التعامل، وهل هذه هي آخر المرات؟ كل هذا وأكثر أيضا أسئلة تحليلية نحب أن نتعرف عليها، أو بحثية ترتبط بالقضية حتى نوفيها من جوانب الاتجاهات، وحتى لا يكون الأمر قاصر على مجرد الردود فقط كما يقتصر البعض. لذا بداية، من المستهدف بشكل حقيقي من هذه الإذاءات المتكررة، وأيضا من يدفع الفاتورة؟
ممتاز، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أود أن أنبه المشاهدين والمشاهدات على أن الموضوع غاية في الأهمية.
نعم.
بمعنى المسلمون هم الذين يدفعون الفاتورة العظمى من جراء ذلك. وخلي بالك، واحد ممكن يقول لي لا مش المسلمين بس، بقول له لا المسلمون. أدل على ذلك أن تلك الاستفزازات للمشاعر لو وجهت لغير المسلمين لكان في ذلك التهم والتحريم والتجريم. بمعنى، كنت أترى على طول معاداة السامية، كنت أترى على طول ازدراء الأديان، وترى العقوبة موقعة فورا على المسلم أو على المسلمين الذين يحدث منهم ذلك.
نعم.
أما إذا وقعت تلك يعني الإساءات من غير المسلمين على الإسلام وأهله أو على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، قيل إن تدخل في حرية التعبير.
نعم.
إن تدخل في حرية التعبير. طيب، نقطة ثانية، صب الزيت على النار من خلال أن اليمين المتطرف استقوى بمكرون، وبدأوا ينادون بتوزيع مثل هذه الرسوم المسيئة في الشوارع وفي الأماكن الثقافية وعلى التلاميذ إلى آخر هذه الأمور.
حالة
أحسنت استمرار لاستفزاز مشاعر المسلمين. لماذا؟ لأنهم رأوا الرأس في ذلك قد شجعهم وبدر منهم، يعني بدر منه لهم الضوء الأخضر في تمرير هذه الأمور. طيب، في نقطة يا أستاذ محمد، لما يجي بقى هذا الاستفزاز في وقت ترى المسلمين في مثلا في فرنسا أو في غيرها يعني يعانون التمييز والتهميش والفقر. التمييز
والتهميش والفقر.
والفقر بشهادة الرئيس الفرنسي نفسه، شهادة الرئيس الفرنسي نفسه، شهادة الدولة الفرنسية. إذا صبوا الزيت على النار مع وجود التهميش والفقر ومثل هذه الأمور، لابد وأن يولد رد فعل سيء، خاصة من بعض يعني ضعاف النفوس أو ضعاف الإيمان أو الشباب الصغير الذي مع احترامي لا يفقه الوقوع في تلك المستنقعات أو الوقوع في هذا الشباك الشيطاني لليمين المتطرف.
نعم.
النقطة الثالثة، طبعا الموسم الانتخابي عم شيخ محمد، دور يعني دخول الانتخابات لها دور عظيم في ذلك. بمعنى، أديك مثال، أنت ما تيجي عند اليهود مثلا إما تقرب الانتخابات الإسرائيلية تجد فورا ضرب في الفلسطينيين، انتزاع أراضي الفلسطينيين، وعود بالتام ما تبقى من أرض الفلسطينيين، إعدامات ميدانية للفلسطينيين. لماذا؟ لأن الكل بيسابق في كسب اليمين المتطرف، في كسب المتشددين والمتطرفين. كذلك بالنسبة لفرنسا، مع احترامي، هو أراد أن يكسب أصوات هؤلاء المتطرفين، أراد أن يعني يضيف إلى رصيده أصوات هؤلاء يعني من اليمين المتطرف، فوقع في شباكهم وكان متطرفا عنهم في هذا الأمر.
يعني تقصد أن الحد وصل بالمسلمين هناك لأنهم مجرد ورقة
بالضبط
ودمية ولعب بها لكسب الأصوات
ولست أسوغ بذلك العنف، ولا أقول أن هذا مبرر للعنف أبدا، فالعنف والإجرام والقتل لا يبرره شيء. لا يبرره شيء. طيب شيخ محمد، خلاصة المسألة، أنا لا أريد أن أضيع المقدمة في أكثر من ذلك، لكن أختصرها بس عشان الناس الوقت ما
نعم.
أول شيء أن المسلمين هم المستهدفون في مثل هذه الأمور. لماذا يا أستاذ محمد؟ قلنا لأن الاعتداء على الرموز الإسلامية، لأن الاعتداء على القرآن، الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتداء على ذات العلي إلى آخر، هذه الأمور تدخل عند القوم في حرية التعبير. أما إذا تحدى المسلمون عن رموزهم فتدخل في ازدراء الأديان أو في معادات السامية.
نعم.
اثنين يا أستاذ محمد، صب الزيت على النار، صب الزيت على النار من خلال ما ينادي به اليمين المتطرف في كل مكان، ما ينادي به اليمين المتطرف في كل مكان هناك في فرنسا وفي غير فرنسا. لماذا؟ لأنهم وجدوا قائدا يفتح لهم الباب أو يعطيهم الإشارة الخضراء على التوغل في الموضوع.
نعم.
النقطة الثالثة، الموسم الانتخابي والذي يعني مع احترامي يتم استغلال المسلمين فيه بورقة، هذه الورقة مع احترامي يقطعون منها ما شاءوا، يمزقون منها ما شاءوا، يأخذون منها ما شاءوا، ولذلك المسلمون يعانون التمييز والتهميش والفقر.
نعم دكتور، بارك الله فيكم. إذن المسلمون يعانون التمييز والتهميش والفقر، وهذا إذا كان الحديث متصلا بالداخل الغربي وتحديدا في دول بعينها كفرنسا، وهذا دكتور يعني يدفع أيضا إلى ثمة تساؤلات أخرى. طيب يقول لك، هل الموضوع وليد اليوم وليد اللحظة، أم أن القرآن الكريم ساق أمثلة معينة ونماذج معينة لذلك؟ يعني
ممتاز.
هناك واقع عن قرآني رصده القرآن،
ده اللي عايز أوضحه لأبناء المسلمين لإلا يقعوا في شباك اليمين المتطرف يا أستاذ محمد.
نعم.
وفي نفس الوقت ما يبانوش أنهم أشبه بالمنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم.
نعم.
الإنسان الضعيف هو اللي بيتهز وبيتزلزل، يعني كل ما يحصل حاجة الحونة بتاعه، لا 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 لا، ده هذا أمر دائما يحدث.
وأيضا كلما وقع حادث إرهابي نحن نبادر ندين ونجب ولم نفعل، يعني دائما في
أنا أتكلم عن يعني الاستهزاء بالرموز عندنا. إحنا لا يجب على الإطلاق إن إحنا نتزلزل من ذلك. نعم نذوب وننتصر للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم بالسبل المتاحة، ولكن لا يجب علينا أن نصرخ ولا أن نصيح على الإطلاق. لماذا؟ لأن عقيدة التوحيد أثبت من الجبال الراسيات.
نعم.
ولأن القرآن علمنا، ولأننا تعلمنا من السنة أيضا أن هذا وارد يا شيخ محمد، ويبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
نعم.
من مين؟ من المعاندين والشانئين والخصوم والمنافقين إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
هذا أمر معلوم حدث في حياته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وحدث من بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا زال يحدث، ولا زال
يحدث.
وما سقطت الدنيا ولا وقعت السماء على الأرض إلى آخر هذه الأمور. لو نظرنا إلى القرآن لاستطعنا أن نفهم القضية كما ينبغي، ولا استطعنا أن نفهم العدة وأن نرد عليهم بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
بمعنى يا شيخ محمد، أننا لو اتبعنا أسلوب النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء لبلغنا الذروة في السمو الأخلاقي، ولا أسلم الكثيرون من جراء ذلك.
كيف؟
يعني مثلا أنا ما أنظر في القرآن يا شيخ محمد، ربنا بيقول إنا كفيناك المستهزئين.
نعم.
القضية منتهية.
نعم.
وهذا موعود من ربنا جل وعلا، إنا كفيناك المستهزئين. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيستهزئ به فقط؟ أي نبي يا شيخ محمد بيستهزئ به؟
نعم.
من قبل العدا والخصوم والناكرين والمنكرين إلى آخر هذه الأمور.
ولقد كذبت رسل من قبل.
تمام. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
نعم.
شوف، وما يأتيهم من نبي من نبي،
يعني كل الأنبياء،
كل الأنبياء إلا كانوا به يستهزئون. فهذه قضية لابد نفهمها تماما يا أستاذ محمد، لأن ما من نبي إلا وله خصوم من الجن والإنس، ما من نبي إلا وله عدة من الإنس والجن، ما من نبي إلا ومن خلف من يدعى أنه ربما يؤمن به إلا وفيهم منافقون إلى آخر هذه الأمور. طيب يعني لو جينا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته، قالوا عنه ساحر، قالوا كذاب، قالوا شاعر، قالوا أبتر، قالوا به جنة، قالوا مجنون
وساحر. نعم.
معي؟
نعم.
ذكرت ساحر.
نعم.
خدت لحظتك زي؟ تخيل بس في حياته صلى الله عليه وسلم، وقالوا أذن، هذه جاءت من المنافقين. قالوا عنه إيه؟
أذن.
أذن. فإحنا عايزين بس نقف مع بعض جدا ونشوف المعالجات القرآنية كانت إزاي. طيب أنا ما أنظر يا شيخ محمد وأنظر إلى كل الله جل وعلا، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم.
نعم.
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، في مطلع سورة صاد.
نعم.
وقال الكافرون
هذا ساحر
شوف
كذاب،
مش ساحر بس، ساحر
وكذاب.
وكذاب. هذه مع احترام هذه انظر يعني إلى يعني الجريمة النكراء من قبل هؤلاء، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، واتهموه بأنه كذاب وهم يعلمون أنه صادق وأنه يوحى إليه. لكن القرآن بيّن لنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بأن احنا كذا ولا لعنهم ولا كيت ولا حمل السلاح إلى آخر هذه الأمور على الإطلاق. نشوف المعالجات هنا ثبات، هنا ثبات يا شيخ محمد. وقال الكافرون إيه؟ هذا ساحر كذاب. طيب قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، قالوا عنه أنه إيه؟
أبتر.
الذب جاء من ملك الملوك ورب الأرباب.
إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. والأبتر. طيب قالوا به جنة.
نعم.
التي تتحدث عليه إلى آخر هذه الأمور وما شابه ذلك من تعرض عن خزعبلات العرب وما شابه ذلك. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة. إلى آخر الآية. نعم. فشوشو أم به جنة، يعني بالإضافة إلى الكذب في التخيير. نعم. يعني بالنسبة لي
بين الكذب وبين أن به جنة.
نعم. فيقول به جنة. طيب طيب بعد كده يا شيخ محمد قالوا عنه شاعر، ذب عنه ملك الملوك ورب الأرباب، وما علمناه الشعر
وما ينبغي له،
وما ينبغي له
صلى الله عليه وسلم
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صح كده يا شيخ محمد؟
نعم.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب قالوا مجنون، شوف يعني في القرآن، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر
إنك لمجنون.
إن شوف بإن التوكيدية ولام التوكيدية، انظر أيضا إنك لمجنون.
وكيف الخطاب؟
وكيف الخطاب؟ خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ورغم ذلك هل تزلزل الحبيب صلى الله
عليه وسلم؟
بل صبر، وكان صدره أوسع من هؤلاء جميعا، ولذلك كتب الله جل وعلا لدعوته الرفعة، وكانت هي العالية الخفاقة، وكانت هي النور. أما هم ففي مزابل التاريخ إلا من آمن منهم وتاب.
صلى الله عليه وسلم.
معايا شيخ محمد؟
نعم.
طيب مش كده بس يا شيخ محمد، اديك مثال آخر.
نعم.
يعني كسرى لما استهزأ بالنبي، لما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإسلام، انظر ماذا قال. قال عبد يكتب إلي بهذا، يعني من باب الازدراء، وهو يعني يرى نفسه في مكان العلو، إنما من داكيت ومن العرب وكذا. قال عبد يكتب إلي بهذا، ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليه، ولذلك مزق الله ملكه ومزقه تمزيقا على يد ولده. خدت حضرتك ازاي؟ والجزاء من جنس العمل. خلاصة المسألة إننا حينما أنظر هنا يا أستاذ محمد أرى الذب وأرى الرد من ملك الملوك ورب الأرباب.
نعم.
كذا من دعاء النبي، لكن الانتصار يأتي من مين؟ من ملك الملوك ورب الأرباب.
نعم يا دكتور.
ولذلك النصرة حينما تأتي من ملك الملوك ورب الأرباب، والحرب حينما تكون على أعداء النبي من ملك الملوك ورب الأرباب، تكون عظيمة. من ذا يطيق غضبة الله جل وعلا؟
سلم يا رب.
من ذا يطيق حربة؟ ولذلك انظر إلى النتيجة.
يعني إذا النبي هو استجلاب لحرب الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
نعم.
ولذلك وعد الله جل وعلا بالدفاع عن المؤمنين
صلى الله عليه وسلم.
ورأس المؤمنين هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إن الله يدافع عن الذين
آمنوا.
والنبي هو رأس الأولياء، من عاد لي وليا
فقد آذنته بالحرب.
وده مين؟ ده رأس الأولياء
صلى الله عليه وسلم.
وإمامهم وكبيرهم
يعني
وعظيمهم.
من واقع ما ذكرته فضيلة العلامة الدكتور، يكون الدرس الموجه لإخواننا في فرنسا ومن المسلمين وفي البلاد العربية
في كل مكان،
أن هذه الأحداث ليست هي الأخيرة.
أحسن.
وكان في عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اتهموا بالسحر والجنون والكلم إلى غير ذلك لما أشرتم قبلتكم. فالموضوع ليس رهن اليوم،
ويبقى الاستهزاء من الخصوم والعداء إلى يوم القيامة.
نعم.
لكن الصواب أن ننظر إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديه، وأن نتبعه في مثل هذه الأمور، وإلا ضللنا. ليه؟ لأن الغيرة غير المنضبطة يا شيخ محمد تأخذ إلى شباك هؤلاء.
نعم.
وفي النهاية يخسر المسلم.
وأيضا حتى لا يشغل المسلمون عن قضاياهم الفعلية.
أحسن.
يعني فكرة التشتيت، فلان قال وفلان قال.
أحسن.
يعني المسلم يعلم أنه صاحب قضية.
وأكثر
يعني
من ذلك.
نعم.
عقيدتك عظيمة ثابتة راسخة.
نعم.
لا تتزلزل مع احترام بناعق أو بمريض أو بساب أو ما شابه ذلك. وإلا والعياذ بالله ساوينا هؤلاء اللاشيء يعني بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعظمة الرموز الإسلامية. لا على الإطلاق.
نعم.
ما في.
لكن
ولذلك نرى العفو والتسامح كان من شام الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يظن ظان أني أميع الأمر، لا على الإطلاق ما قلت بتميع الأمر حتى في البداية.
كانت هناك حلقات جزء
لا بد وأن ننتصر، عملنا حلقة كاملة كيف ننتصر لدين الله جل وعلا، وكيف ننصر النبي، وكيف ننتصر أيضا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت تلك النقاط. لكن أنا الآن في محك ماذا؟ في محك ألا يستدرج أبناؤنا إلى شباك هؤلاء فيقعون في العنف والإرهاب والإجرام، فيشيطن الإسلام أكثر وأكثر،
وتقع عليهم الإذاء، ويقع عليهم
ثم يقع عليهم ما يتمناه هؤلاء.
نعم دكتور. طيب يعني فضلتكم الآن أكدتم على قضية مهمة، وهي قضية ألا يستدرج أبناء المسلمين في المناطق الغربية، وبالتالي يترتب على ذلك إذاء. ما تم يا دكتور الإيمان به الآن من صورة ذهنية متمثلة في مجرد وقوع أي حادث إرهابي يقول لك مش إحنا اللي عملناه، رغم أن ما قبل يعني قبل ما يوجه إليك الاتهام نقول مش إحنا، الإسلام يدين ونحن كذا. استشعار هذا الضعف الدائم أننا دائما محل اتهام، ألا يتنافى هذا مع ما تفضلت بذكره الآن؟
بالطبع يتنافى الأسباب، ولو ليس سبب واحد. أولا المسلمون يعانون هزيمة نفسية، والإنسان الذي يعاني هزيمة نفسية يعني يدخل إليه الوسواس ويظن أن كل شيء عليه وخاصة خروج البعض من أبناء المسلمين تحت يعني عباية الإسلام، وتحت عباية أنهم مفكرون أو مجددون أو مصلحون، وقاموا بالطعن في الأصول والثوابت الدينية فضلا عن حملهم للواء الحاد. خدت حضرتك إزاي؟ هذا جعل البعض يهتز ويتزلزل إلى آخر هذه الأمور، إضافة إلى مصطلح الإرهاب الذي خرج من ديار المسلمين ومن بعض المسلمين ومن بعض القادة المسلمين أيضا، جعل البعض مع احترامي يعني يضعف أكثر وأكثر إلى آخر هذه الأمور. هذه الأمور مجتمعة جعلت البعض لا نبرأ نجذب الإسلام كذا، لا الإسلام عظيم جدا، ولو أن عددنا ما يقع من الطرف الآخر من هو من أعداء الإسلام ما انتهينا على الإطلاق.
يكفي كما قلت قبل ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية
والحروب الصليبية وما جرى في بيت المقدس وما جرى في البوسنة والهرسك وما جرى في أفريقيا الوسطى وما جرى في أماكن كثيرة، لو عددت أنا ما انتهيت إلى اللحظة الآن، وما يجري للمسلمين في فلسطين وما يجري للمسلمين في أماكن كثيرة جدا في العالم، لكن العالم يتغاضى عنها خلاصة المسألة لا بد للمسلم أن يعيد يعني ترتيب أوراقه بأن يتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يهتدي بهديه حتى لا يضل، لأنه إن لم يهتدي بذلك الهدي يا شيخ محمد سينجح هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله سنة. فنشوف الكتاب إدنا الأمثلة إزاي، ونشوف الأمثلة والصور في السنة وكيفية المعالجة.
هذا يأخذنا إلى كيفية المعالجة في السنة على غرار ما تفضلت بذكره في الكتاب، ونحن نسير بين جناحي طائر يعني صح التعبير.
شوف يا شيخ محمد، أنا قبل ما أدخل على السنة مباشرة حسبي أنني كنت بختم النقاط اللي جبتها من القرآن في قضية التسامح والعفو في أحلك وأشد الأمور، يعني العز يأخذها كده يا شيخ محمد مجتمعة، يأخذها من سورة يوسف، من قصة يوسف
عليه
صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام.
يرى ما جرى ليوسف، وفي النهاية سيدنا يوسف عمل إيه عشان الشيخ محمد؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. العفو والتسامح في أنصع الصور وأنصع الصفحات، بل وسجل من دار من نور سواء في كتاب الله جل وعلا أو في التاريخ الإسلامي. طيب يا شيخ محمد، أنا هاجي بقى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سئل من أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بتسأله يعني أنت شفت أشد من اللي شفته في أحد؟ النبي يبين لها ان اللي شافه في الطائف كان اشد
صلى الله عليه
في الطائف يا شيخ محمد. شوف النبي يسافر كم كيلو على قدميه ماشية، خدت بال حضرتك ازاي؟ على قدميه الى الطائف عشان ايه يا شيخ محمد؟ يعني املا في ان يخرجهم من ظلمات الكفر الى نور الايمان، املا في أن يخرجه من النيران وأن يكون سببا في الخليم الجنان
في ظل الضغوط النفسية التي خرج بها
وفي نفس الوقت مزاجه كويس يفتح بابا للإسلام والمسلمين
صلى الله عليه وسلم.
خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
المهم أنه شوف يصل على بعد قد إيه، مسافة قد إيه، يعني شوف أنت عشان تركب السيارة وتاخدها في قد إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى الطائف ويقيم بها 10 أيام يقيم 10 ايام يا شيخ محمد
صلى الله عليه واله.
النبي صلى الله عليه وسلم في العشر ايام دول ما كانش يعني مع احترام يكل او يمل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم راح لده ولده ولده لعظماء واشراف الطائف، يدعو هؤلاء ويدعو هؤلاء، فيلقى من السخريه ويلقى من الاستهزاء، يعني اللي يقول هو ربنا ما لقاش غيرك اللي يبعته، والثاني يقول له ده لو كان كذا كنت بالنسبه للكعبه كذا، والثالث يقول له كذا الى اخر، اسمعوه يعني والعياذ بالله
جل صلى الله عليه
وسلم، وهو من هو شريف
صلى الله عليه
من سلاله شريفه
صلى الله عليه
ومصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، ورغم ذلك يعامل اسوأ المعامله في الطائف، اسوأ المعامله في الطائف. خلي بالك من نقطه في غايه الاهميه. وطبعا تعرف حتى بالنسبه للعرب والجاهلين قديما، لما يجي الرجل من الاشراف وكذا بيبقى لهم معامله خاصه، لكن لما علموا عنه ذلك عملوه اسوأ معامله، وتحملها النبي صلى الله عليه وسلم مش كده بس، بل قالوا له يا شيخ محمد اخرج من بلادنا، في النهايه كده اخرج مش عايزينك تقعد عندنا هنا،
نعم
اخرج. واغروا به سفهاءهم، ووقفوا الناس صفين كده وهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لم يكتفوا بالرفض فقط وانما رفض
ولا بالاستهزاء فقط، ولا
بالاستهزاء واستهزاء واستهزاء،
بل بالاستهزاء وراء ايذاء.
نعم
يعني تخيل يا شيخ محمد قال لهم طب خلاص اكتموا علي ما تقولوش ان انا جات لكم ولا كذا الى اخره، لا تعال اتفضل وانت مروح. اقفوا صفين بقى، وبعدين خلوا الناس بقى يسمعوه ابشع يعني ما يسمعه الانسان من سوء ومن استهزاء ومن سب، مش كده بس، واخذوا يرجمون النبي صلى الله عليه وسلم في عقبيه حتى سالت الدماء من عقبيه
صلى الله عليه
صلوات ربي وسلامه عليه. معاه ازاي؟ يعني تخيل بقى الحجاره في رجلين النبي صلى الله عليه وسلم في العقبيه لما سالت الدماء،
كفر ممنهج،
يعني مش كده وبس، يعني شوف عندك يا شيخ محمد انكار واستهزاء وايذاء في نفس الوقت، يعني تخيل ظروف نفسيه، انت رجل طيب شريف
وعملت ايه؟ هذا فضيلة
ويطلعوا العبيد نعم والغلمان يعملوا فيك
نعم
ايه؟
نعم
لغايه النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ قرن الثعالب، كانت اللي هي قرن المنازل يعني،
نعم،
فتبدله جبريل ومعه ملك الجبال، يقول له هذا ملك الاخشبين، ملك الاخشبين هم الجبلين،
نعم،
يقول له
نعم
ان ربي قد امرني ان اتمر بامرك، فان شئت امرتني ان اطبق عليهم ايه؟
الاخشبين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما يقبلش مثل هذا الامر، خدت لك قول ايه؟ على الله
صلى الله عليه
أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا
صلى الله عليه
وسلم. الحديث عند البخاري ومسلم، خدت بالك زي شوف يرجو الرحمة لقومه، والرواية الثانية عندك رب اغفر لقومي، وأضاف نعم إضافة تشريف،
نعم
هنا يا شيخ محمد في أحلك اللحظات من بعد الاستهزاء ومن بعد الإيذاء ومن بعد عدم الضيافة بل الإهانة وعدم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور، ويخرج وهو مجروح بالنسبة لقدميه عقبيه، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا حاله، يكون هذا حاله. فلو كنا نمتثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنا ننظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرة غير منضبطة على الإطلاق، أعتقد لقدنا العالم بأسره، لقدنا العالم بأسره. تعندك الغرب يا شيخ محمد ناهيك عن القلة منهم اللي بيبقى جواها الغباء بتاع التطرف والعنصرية، الغرب أصلا علماني بطبعه، الغرب وغير متمسك بما هو عليه من معتقد، يعني إما تظهر أنت بمثل هذه الأمور ترى الغرب كله كان يتبعك، كان يتبعك وكان يتمسك بيك ويحبك جدا. ده الواحد اما بتسافر لحال اوروبا عشان يعمل كان شوف اسلام البعض على اهون الامور،
نعم
كانوا يقولوا اسلاموا كده على امور بسيطه جدا، ما بالك لو امتثلت
بالحبيب كامل وامتثال صحيح.
مش كده بس يا شيخ محمد، انا عايز اقول حاجه،
نعم
سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم
في كلا الامور سواء حينما يمدح او يقدح، سواء حينما كان يكرم او تاتيه مثل هذه الامور من العدا، حاله واحد. يعني من رواية سعد بن هشام لما قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرأ القرآن؟ قال بلى أنا بقرأ القرآن. قالت كان خلقه القرآن
صلى الله عليه
كان
وسلم
خلقه
القرآن،
يعني كان يعني إيه شيخ محمد؟ كان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، يعني في كل أموره خلق القرآن صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. الحديث طبعا في مسلم 746. أديك مثال آخر يا شيخ محمد في هذا الأمر.
تفضل تفضل.
في يوم حنين، في يوم حنين أهو الناس بقى من أتباع النبي واللي كانوا ورا النبي وبيجادلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا بالغنائم يا شيخ محمد. أعطى مثلا للأقرع بن حابس 100 من الإبل. 100
من الإبل.
ما تعرف إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
بالنسبة للمؤلف أقول كان بيؤلف قلوب البعض، يؤلف قلوب. ممكن تأليف القلب ده يكون لمشرك، ممكن يكون لكافر، وممكن يكون لواحد حديث عهد بإسلام لكنه الدنيا عنده أكثر والمال المادي عنده أكثر، فأني بألف قلبه لأن هذا من باب العلاج.
أو كان صاحب مكانة في قومه
مثلاً، نعم. مثلاً وظن أنه افتقرها إلى آخر هذه الأمور، فلا من باب تأليف القلوب.
نعم.
فهنا الأقرع بن حابس، أنت عارف أن كل دول محلولات عهد بإسلام.
نعم.
فأعطى الأقرع 100 من الإبل، وأعطى عيينة 100 من الإبل، وأعطى نسل مثل ذلك. فواحد بقى من المنافقين اللي وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما أريد بهذه القسمة وجه الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
تقول على مين؟
على سيدنا النبي.
يعني زي اللي قال له اعدل يا محمد. خدت لحظة ازاي؟ اعدل، يعني أنت ما بتعدلش في هذه القسمة. خدت لحظة ازاي؟ لما قال له ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا إلى آخر هذه الأمور. فهنا بقول له ما أريد بهذه القسمة وجه الله جل وعلا. أنت يعني مش عاملها لله. خدت لحظة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي يكون رده إيه؟ لما بعض الصحابة يعني غضب لذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال لهم رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
صلى الله عليه وسلم
رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا
فصبر.
طيب احنا نفهم من كده ايه؟ طبعا هذا البخاري برقم 4336، نفهم من كده ايه؟ سيدنا النبي هو القائد الأعلى
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين احنا قلنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين ده نبي
نعم.
خاتم،
نعم.
وبعدين هو بيقسم، وبعدين انت ما تقدرش الحكمة في قسمته ايه لان في وحي. خدت بالك زي ويقوم ده من المنافقين اللي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبيجاهد مع النبي، اهو بيجاهد معه ويقوم يتهم النبي بهذا الاتهام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله على الاطلاق.
واي اتهام يا دكتور؟
خطير.
يعني لو صوب هذا الاتهام لاحدنا لقامت الدنيا
لاحدنا مين؟ لو لاي رئيس او اي ملك او اي امير الحين لا ما حدش يتحمله.
نعم.
ده لو لضابط. نعم. لو لمسؤول معايا كده.
نعم.
ولذلك شوف النبي يقول لهم ايه؟ رحم الله اخي موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر. فصبر يعني دلاله على الصبر على هؤلاء. الصبر. نعم. على هؤلاء. طيب يا شيخ محمد أنا عايز أكد بحاجة في منتهى القوة.
طبعا.
تبقى في باب إن إحنا بنتعلم من سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
العلماء وضعوا في هذا الباب أيضا حديث لزيد بن أرقم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، وشو بقى ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى إلى آخر أذى، كما في الحديث الصحيح في البخاري 1270. إيه اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ بيّن الله الأمر ورفع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ونشط النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم النبي يقول لك في رواية فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني هذا إذاء خطير جدا، وإن كان إذاء باطني لكن يعلم بالوحي. فطلع حضرتك إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك وإن وقع عليه مثل هذا الضرق 16 وقيل سنة كاملة إلى آخر هذه الأمور وقيل ليالي إلى آخر ما جرى ما جاء في الأحاديث الصحيحة، ورغم ذلك يعفو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عفو عن اليهودية يا شيخ محمد التي قدمت له الشاة المسمومة
اللي
زينب. نعم. اليهودية.
نعم.
في خيبر.
نعم.
هيدي الأول بنستفيد إن الهدية لو جات لك حتى من مشرك حتى لو من محارب أنت بتقبلها. قبل النبي الهدية اللي هي الشاهي إيه؟ المصلية.
نعم.
اللي هي الشاهي المشوية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاكها، والصحابة منهم من أكل زي بشر ابن البراء. المهم شوف سيدنا النبي تعالى للروايات يا شيخ محمد عشان نشوف هنا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم. وده إذا أظن ما فيش أشد منه.
قتل
مع إيه؟ مع سبق إيه؟
الإصرار.
تمام. شوف هنا عند البخاري ومسلم عن أنس قالوا النبي ألا تقتلها بعد ما اعترفت بها. ألا تقتلها؟ قال لا. أدي الرواية الأولى. ألا تقتلها؟ قال يا شيخ محمد
لا.
قال لا. الرواية الثانية بقى عند الإمام البياقي لما بيقول لها أنت ليه عملت كده؟ قالت له أنا قلت إن كنت نبيا فسينجيك الله، خدت لحظة، أما إن كنت كذا يريحون الله منك. فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
عفى عنها. خلاص كده. عند الإمام أحمد بنحو ذلك أيضا عفى عنها. طب عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه وأرضاه النبي قال لها أنت ليه عملت كده؟ قالت له إن كنت نبيا فلن يضرك وإن كنت كذا كذا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنها ولم يعاقبها. فعفى عنها
ولم يعاقبها.
واحد يقول لي لا طب انا عندي روايه انه عاقبها قتلها. دي في روايه صحيحه انه قتلها، بس امتى؟ هل على هذا؟ لا، النبي تنازل عن حقه وعن حق من لم يجر عليه الموت اللي هو القتل بسبب ذلك. عفو تام. انما لما قالوا له يا رسول الله مات بشر من الأكلة اللي أكلها دي، لا ده بين حق مش بقى ليا ولا ليه، ده في حق، ده
صار إيه؟ أصبح أن هناك حق دم.
أحسن الله يبارك فيك. بقت قاتلة، هي قاتلة للرجل، هو أذتنا خلاص عفا رغم الأذى شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يموت على أثر ذلك السم. بعد إيه يعني أنت عارف، والله يعصمك
من الناس،
من الناس. العصمة هنا مش زي ما الناس فهمها بيعصمه من الضرب أو المرض أو الإذاء، لا، ما من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقع عليه الإذاء، وقع عليه المرض، وقع عليه كل هذه الأمور، لكن العصمة عصمة الوحي. يعصم وحيه
صلى الله عليه وسلم
من هؤلاء إلى أن يكتمل الوحي، إلى أن يكتمل الوحي. ولذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي
ورضيت لكم الإسلام
دينا.
نعم. ولذلك شوف في خيبر سنة كام والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة
صلى الله عليه وسلم،
خد طلع حضرتك زي ليه؟ عشان موعود ربنا باكتمال الوحي. باكتمال الوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا زال أثر سم اليهودية يراودني حتى قطع أبهاري، وفي رواية وهذا
وسلم.
أوان قطع أبهاري.
خدت
بالك؟
الله عليه.
ولذلك
وسلم.
المهم لما قالوا له مات بشر يا رسول الله فأمر فقتلت، ده عند أبي داود. خدت بالك حضرتك يا شيخ محمد؟
طيب
لما نيجي أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر يعني ومعاه القوم وكل واحد راح تحت شجرة تعرف عشان يقيله، النبي صلى الله عليه وسلم راح تحت برضه شجرة، له الأشجار البسيطة القليلة في الصحراء دي، وطبعا نام النبي صلى الله عليه وسلم معلق سيفه. يجي له هذا الرجل اللي قاعد بقى يختبئ وبتاع لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له وحمل سيف في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حمل سيفه، وقال له إيه؟ من يمنعك
من الآن؟
من يا محمد؟
صلى الله عليه وسلم.
النبي طبعا بكل بساطة وهدوء وثقة ويعلم العصمة الوحي اللي لسه ما اكتملش إنه هيكتمل، قال له الله
الله،
فسقط السيف من يد هذا الرجل. النبي قام قال له بقى من يعصمك مني؟
السلام.
خدت بالك ازاي؟
نعم.
من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال ايه؟
كن خير،
كن
آخذ.
خير آخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال لا، ولكن اعاهدك الا اقاتلك بعد اليوم والا اكون مع قوم يقاتلونك، لا هقتلك ولا هنضم الناس بتقتلك.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ فخلى سبيله. ولذلك ذهب الرجل الى اصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس
صلى الله عليه
وسلم. شوف بعد ما كان راح يقتله
نعم.
عدوانا وكرها وجئت الى اخره،
ومن يمنعك مني الان
يعني طب. شوف يرجع له جئتكم من عند خير،
خير
الناس. الحديث عند الامام البخاري في
صحيح الله عليه
صحيح وعند الامام البخاري
صلح.
عندنا ايضا يا شيخ محمد ثمامه ابن أثال. طبعا لما بنقول ده من بني حنيفة
يعني عفل المقطع، هذا للتذكير ما نستعرضه من ضمن ما ورد في السنة النبوية من إذا أدى حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
شوف يا شيخ محمد، ثمامة بن أثال ده أمر عجب، لأنه كان يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في أرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد مرة أن يقتل النبي فتدخل عمه إلى آخر هذه الأمور، ولذلك النبي أمر بقتله. خدت بال حضرتك إزاي؟ وقال لهم يجيبوه، هو من بني حنيفة وكان سيدهم. خدت بال حضرتك إزاي؟ من قبل نجد. المهم لما جابوه وربطوه في سريع من ثوار المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه قال له يا ثمامة تشهد كده إلى آخره، إلى آخر هذه الأمور؟ طبعا لا يمكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له شايف ايه يا ثمام؟ قال يا محمد ان كذا كذا كذا، ان تعفو فتعفو عن شكر، الى اخر هذه الامور، وان تقتل تقتل ذا دم، الى اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركه
صلى الله عليه وسلم
في اليوم الاولان. ثاني يوم ها يا ثمامة يقول له يا رسول الله ان تبعني كذا كذا كذا، وان تقتلني فتقتل ذا دم، الى اخر هذه الامور الثلاثة. النبي يتركه. اليوم الثالث شوف هنا حكمة عظيمة
صلى الله عليه وسلم.
النبي سايبه ليه في المسجد؟ عشان يسمع القرآن من فيه النبي محمد
السلام السلام.
صلى الله عليه وسلم على مدار الثلاث أيام دول اسمع في الفجر وبسمع في المغرب وبسمع في العشاء، وشوف صف المسلمين وشوف نقاء المسلمين وشوف كده صلاة المسلمين، ويتحاور معهم وياخد ودي
تغيير الصورة الذهنية،
لا وياخد ودي نعم. انتوا بتعملوا ليه كده وبتاعه، ويستفهم إلى آخر هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ثالث مرة عمله إيه؟ أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، خلاص روح كفر زي ما انت براحتك ومش هنأذيك. ولذلك راح الى اقرب نخيل اغتسل فيه وقام جيتاني جاري وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب ليه ما شهدتش الاول؟ قال حتى لا تظنوا اني قلت ذلك خوفا من السيف.
خوفا من السيف.
خدت بالك؟ الحديث عند البخاري صحيح عند مسلم في صحيح.
نعم.
هختم بقى بامرين عجب يا شيخ.
اتفضل يا دكتور.
اصل ممكن الواحد يقول لك ايه؟ ده ابدا النبي واحنا ما مش طاقتنا طاقة النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر هذه الامور.
نعم.
رغم النبي بيعلمنا الامور اللي هي في طاقتنا. عمر بن الخطاب
رضي الله عنه
وارضاه لما كان مع امرأة عجوز وعلى الكفر وقال لها اشهدي لا اله الا الله ودعاها. قالت لا، قال اللهم قد بلغت، بس اللهم
قد بلغت.
قد بلغت ولم يؤذها عمر رضي الله عنه وارضاه رغم انه جار منها الاذى الى اخره. طب الخليفه المنصور يقول بعد شو عنه؟ ماشي بعد كمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الخليفه المنصور له موقف معايا يا شيخ محمد، رئيس اطباء جندي سابور.
نعم
جندي سابور، منطقه جندي سابور.
نعم
رئيس اطبائها. كان اسمه جورجيس، بيقولوا عليه زمان ابن كذا، زي يعني بقول لك ايه الجهاز العربي دلوقتي فلان ابن فلان. ابن جبريل، اللي هي لو احنا بالمصريه الوقت هنقول اللي هو جرجس ابن جبريل.
نعم.
هو جرجس جبريل.
نعم.
وجورجس او جرجوس ابن جبريل.
نعم.
بيقول لك ده عالج الخليفه المنصور. الخليفه المنصور بقى مبسوط بيه، راجل طبيب كبير وبتاع وكذا، فعايز بقى يهديه زي ما انت كنت سبب في شفائي.
نعم.
فقام بيقول له ايه؟ ادعوك الى الاسلام عشان تدخل الجنه وده الدين الحق الى اخره. يقوم رئيس الأطباء يرد عليه يقول له يا أستاذ محمد، يقول له أنا على دين آبائي إلى أن أموت، مش كده وبس، وحيث يكون آبائي أحب أن أكون، مش كده وبس، إما في الجنة وإما في جهنم. يعني لو في الجنة أنا عايز أبقى معاهم، ولو في جهنم عايز يبقى معاهم. فلم ينكر عليه المنصور، خدت على حضرتك إزاي، ولم يبعده عن مكانه، لشاله من المكانة الكبير أنه رئيس الأطباء على الإطلاق، ولا عقبه ولا أي شيء. ليه؟ لا إكراه في الدين.
نعم.
لا إكراه في الدين. دي في طبقات الأطباء 125.
إذن يا أستاذ كانت حلقة مائتة في هذا المساء من حلقات برنامج الملف والاستفزاز المستمر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يدفع ثمنه أو يدفع ثمن الفاتورة المسلمون، والمسلمون أيضا كما قلنا هم من يدفعون الفاتورة العظمى من وراء ذلك، والمسلمون يعانون في فرنسا من التهميش والتمييز والفقر، وعقيدة التوحيد أثبت من الجبال الراسيات. في هذه الحلقة يا السادة تناولنا هذه المحاور تحت عنوان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه مع الأعداء. تناولنا في المحور الأول من المستهدف بالإساءة الأخيرة أو الإساءات المتكررة، ومن الذي يدفع الفاتورة، وقمنا بعرض الأدلة القرآنية حول ذلك وصور من القرآن الكريم التي حكاها القرآن الكريم وسجلها للعظة وللتعلم، وأيضا كيفية المعالجة القرآنية الحكيمة في القرآن الكريم، وأيضا الأمثلة من واقع السنة النبوية المشرفة، وأيضا من عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقمنا إلى ضيفي الفاضل سماحة العلامة
الدكتور محمد الزوبي
فارس الكلمة.
لا الخادم، الله يبارك فيه،
دمت دائما
الله كل خير، الإعلام الكبير المحترم محمد الشاعر.
حسن الانضمام في هذه الحلقة، وهذا ليس بجديد ولا بغريب على فضيلتكم. أيها السادة، أيها السادة، أرق الزملاء، أرق المنى للسادة الزملاء من فريق العمل، وعلى رأسهم الزميل الرائع السيد محمد البطري. دائما أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني إليكم. تحيات محمد الشاعر في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.